جواز لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للاشتراك في الخدمة ارسل كلمة زاد الى الرقم 9999 واتبع التعليمات. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفرصة طيبة أن نلتقي، نسأل الله أن نلتقي دائما على خير، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نستهل حلقتنا هذه وإياكم كما تعودنا بأطيب الكلام، وهو كلام الله عز وجل، ومع هذه الآية:
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
إذن خطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. أدب المؤمنين مع نبيهم في الحديث والخطاب وتوقيرهم له في قلوبهم ينعكس على نبراتهم وصوتهم، ويميز الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من الحديث عن غيره. إن القضية خطيرة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، حتى قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي يعني أن يؤمره عليهم، وأشار الآخر بغيره، قال أحدهما: لأنما أردت خلافي، فقال الآخر: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان عمر بعد إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار، لم يسمعه حتى يستفهمه، يعني يخفض صوته ويبالغ في الخفض حتى يحتاج أن يستفهم عليه الصلاة والسلام عن بعض كلامه. وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه. إذن هذه الوصية الربانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، نهي عظيم، إنها الآن قضية كبيرة في توقير النبي عليه الصلاة والسلام وفي المحافظة على الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة امتثلوا لهذا الأمر، كان عمر يخفض صوته. أنس يقول: لما نزلت الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه لماذا غاب، قالوا له إنه الآن محبط، هو يحس من أهله من أهل النار. قال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أصلا هذا صوت الطبيعي، لكن لما نزلت الآية قال: أنا من أهل النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة. رواه البخاري ومسلم: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا تسموا باسمي كما يسمي بعضكم بعضا، تنادوه يا محمد يا أحمد، عظموه أجلوه وقروه، يا نبي الله يا رسول الله لا ترفعوا أصواتكم عنده، اخفضوا أصواتكم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إن القضية خطيرة، هبوط العمل سيؤدي إلى دخول النار، سيحبط عمله. فإذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب الله لغضب نبيه، فلا تسأل بعد ذلك عن هذه المصيبة التي نزلت بصاحب ذلك وأنتم لا تشعرون لا تعلمون ولا تدرون. إذن ينبغي أن نوقر النبي عليه الصلاة والسلام لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. إذا كان رفع الصوت ومناداة النبي عليه الصلاة والسلام باسمه أو فكيف بمن يستهزئ به ويستخف كما يفعل بعضهم اليوم في تويتر في كلامهم لا أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نجد بعض الناس الآن بعد موته عليه الصلاة والسلام كيف تكون المخالفة؟ يخالفون حديثه، يقرأ حديثه واللغط فوق صوت حديثه، يقال حديث الصحيح في المكان فيقول واحد والله ما دخل عقلي، ما دخل عقلي إيش هذا الحديث، والحديث صحيح. فإذا قدم الرأي على حديثه فويل لمن فعل ذلك. وقروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقروا حديثه، وقروا سنته، احفظوها، افهموها، اعملوا بها، لا تعارضوها. لما يقال اسمه تقول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، عليه السلام على الأقل. كذلك ما يرفع الصوت عند قبره حتى بعد مماته. لما كان عمر في المسجد حصب السائب بن يزيد، فنظر عمر قال عمر اذهب فأتني بهذين الرجلين. فلما جاء قال من أنتما، من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، يعني ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو كنا في المسجد النبوي لازم نخفض أصواتنا ما نرفعها. وبعض النساء إذا سمح لهن بالصلاة في الروضة في الصباح تسمع الضجة والجلبة والصياح والزغاريد. أين الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ اليوم بعض الناس يكتب محمد وما يكتب صلى الله عليه وسلم، يقول محمد ولا يقول صلى الله عليه وسلم، حياة محمد ولا يقول صلى الله عليه وسلم، ذكاء محمد ولا يقول صلى الله عليه وسلم. هل هو صاحبك الذي معك في العمل؟ أنت تكلم من؟ أنت تتحدث عن من؟ وبعض الناس يقول صاد صلعم، ليه تختصر الأجر؟ قل صلى الله عليه وسلم. وبعض المحدثين كان يجعل لها مكان، إذا ما استطاع يكتب من العجلة يخلي لها مكان، وإذا رجع البيت يكتب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون أدبنا مع نبينا. فإلى حديث من أحاديثه الآن.
عن أبي صرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار مسلما ضار الله به، ومن شاق مسلما شق الله عليه. رواه الخرائطي في مساوي الأخلاق واللفظ له، وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني.
ما معنى ذلك؟ من أدخل على مسلم مضر في ماله أو نفسه أو عرضه عمدا وقصدا بغير حق فالله يجازيه بشيء من جنس فعله، فيضره ويشق عليه، وهكذا الجزاء من جنس العمل. من نازع مسلما ظلما وتعديا مرمطه وداه وجابه على الفاضي، مشاوير تعذيب بس. فإن الله عز وجل سيبتليه وينزل به ما يكون جزاء وفاقا. إذن إخواني وأخواتي، نحن ما يجوز لنا أن يضر المسلم منا أخاه، لا المسلم ولا المسلمة، ولا يشق عليه ولا ينازع بالباطل. الله حكم عدل، يبتلي ويعاقب، ومن ضار مسلما ضره الله، ومن مكر بمسلم مكر الله به، ومن شق على مسلم شق الله عليه. لا ضرر ولا ضرار، تفوت عليه مصلحة لماذا؟ تلحق به مفسدة لماذا؟ جار يضر جاره، الله يضر الجار، هذا المعتدي. موظف يشق على مراجع، الله يشق عليه ويبتليه. مدير كذلك يهين موظفا فالله يهينه. هذا أخوك المسلم، لماذا تفعل ذلك؟ أي قول قبيح، غيبة، يا أخي إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. مضارة الشريك لشريكه، مضارة الجار لجاره، يمنع من شيء مباح عليه شرعا، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، تغش تكتم العيب في السلعة، تختخدع تقوم ببيع النجش، تجور عليه في الحكم في القسمة، الوقيعة بين الناس، الإضرار بين التخبيب، جعل الزوج يكره الزوجة، الزوجة تكره الزوج. يا أيها الزوج لا تشق على الزوجة، يا أيتها الزوجة لا تجعلي عيشته نكدة، لا تنكدي عليه فالله ينكد عليك، لا تجعلها كالمعلقة تمنع حقوقها، الله عز وجل قادر أن إن الله كان عليا كبيرا. يا مسلم لا تروع أخاك المسلم، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم. هذا بس بالإشارة، كيف أعمال البلطجة والتشبيح والذبح التي تفعل اليوم، وويل لهم من عذاب يوم أليم، يشقون على الناس، يقطعون عنهم الماء والكهرباء والاتصالات، ويقصفون بيوتهم، ويريقون دماءهم، ويقتلون أبناءهم، ويستحيون نساءهم. ولذلك من أسوأ ما يكون هذا الظلم للحكام للشعوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، أشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أيما كان وزير مدير، اتهام الناس بالظنون، تلفيق التهم الباطلة، احتكار السلع، رفع الأسعار، يا تجار إذا شققتم على المسلمين برفع الأسعار، ربنا عز وجل قادر على أخذ المال وإلحاق الخسارة. ثم يا مسلم لو استأجرت شخصا لا تشق عليه في دفع الأجرة، أدها إليه نفسك طيبة، لا تستغل حاجته فقرة. يا أيها الموظفون لا تعطلوا معاملات الناس، لا تتعنتوا في الطلبات، سهل عليهم يا أخي، إذا كان ما في ضرر على المسلمين، إذا كان لن يأخذ شيئا ليس من حقه، إذا كان لن يعتدي على حق غيره، يسر عليهم. كذلك الإهمال في معاملاتهم بحيث يجعلوا يجي بكرة، لا بعده، لا ما خلصنا، تعال بعدين، وهذه كلها تكاسي وفلوس تضيع وأوقات تهدر وتعب، سبحان الله العظيم. ولذلك فإنه لا بد أن نكون رحماء، رحماء بإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة زاد من إنتاجنا، تطبيق المنتقاد، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد، تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقبوا الجديد دائما. مجموعة زاد. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
حياكم الله، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، ومع مرور الآن على بعض الأخبار وتعليقات عليها. خبر عن انتحار يتسلل لحياة اليونانيين، شهدت هذه البلد ظاهرة طبعا بسبب ما عندهم من المشكلات الاقتصادية وغيرها، جيولوجي يشنق نفسه في عمود إنارة بأثينا، في اليوم نفسه أقدم قس شاب على الانتحار بالقفز من شرفة المسكن، بعده بيوم ينتحر طالب بإطلاق الرصاصة على رأسه. إحصاءات تقارير منظمة الصحة العالمية تقول أن هناك 3,000 شخص ينتحرون يوميا، ومليون شخص ينتحرون سنويا. ليس العجيب ربما أن ينتحر هؤلاء من غير المسلمين، يعني لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وربما لا يعني عندهم أيضا من ذهاب الإيمان والدين ما لا يعوقهم أو لا يمنعهم من الوقوع في هذه الكبيرة. لكن العجيب أن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر يشنق نفسه، العجيب أن مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر تتعاطى حبوبا فتقتل نفسها. لماذا يفعل المسلم والمسلمة ذلك؟ وهم المسلمون يعرفون أن الانتحار كبيرة عظيمة من الكبائر. يقول الناس اضطرابات نفسية، اضطرابات عصبية، ضيق المعيشة. يا جماعة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنكا لمن أعرض عن ذكر الله. أما المؤمن إن أصابه خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. نحن المسلمين يجب علينا أن نصبر. الآن الغرب هذا يعني بدون هذه بدون الدين ينتحرون وينهارون ويحبطون ويكتئبون، وتشيع الجرائم والتفكك الأسري. الإسلام هو الحل الوحيد لظاهرة الانتحار، والإسلام الحقيقي القائم في النفوس. كيف المسلم يقدم على انتحار والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك يفعل الانتحار عدوانا على هذه النفس وظلما لهذه النفس، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اسمعوا دليل تحريم الانتحار من القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نحن ما أردنا نجرح مشاعر الإخوة والأخوات بمشاهد ننقلها لهم مثلا من الشبكة أو من غيرها على ناس معلقين ولا قطعوا شرايينهم، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما يعني شربه فقتل نفسه فسمه يتحساه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. إذا كنا نؤمن باليوم الآخر وما أعد الله فيه، كيف نقدم على عمل نعلم أن نهايته في النار وأن من فعله يستحق العقاب الأليم بالحرق في النار، ومهما كانت مشاكل الدنيا إيش تساوي جنب عذاب النار؟ مهما كانت المعاناة في الدنيا إيش تكون جنب عذاب النار؟ والله لو يدرك هذا من يفكر في الانتحار ما أقدم عليه مهما أغلقت في وجهه من أبواب الدنيا. والوعد على الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة من الله مؤكد، والبلايا يا أخي هذه كفارات، نحن نستفيد مما ينزل بنا. وبعدين بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عندنا حل هذا. ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. عندك أذكار يا أخي، عندك حلول. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. عندك أدعية الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري. الانتحار الهروب من المشكلة سيوقعه في مصيبة أعظم منها بكثير ما ينتظر بعد الموت من العذاب. ولذلك لابد أن نهرب إلى الله. أما الهرب من الله لا يمكن، ففروا إلى الله. خبر آخر أيضا المرشح الفرنسي يتقرب إلى اليمين بحظر النقاب ويصرح بأنه إذا تولى سيحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ويؤيد ذلك. ونحن المسلمين مع إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون اليوم أنواعا من الحصار في العالم، ويعني هذا الاستفزاز وهذا التقييد على ممن يدعي الديمقراطية ويدعي الحرية الشخصية. والله لو واحد يمكن عندهم مشى عاريا حرية شخصية، وإذا لبست لا تقوم الدنيا، وإذا خلعت عادي. سبحان الله، إذا لبست هذه جريمة، وإذا خلعت عادي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ثم الحرب على أحكام الدين يعني صارت الآن ظاهرة، وصارت يعني قضية حتى بعض الذين يريدون الشهرة إم يحرق مصحف ويجاهر بالسب علنا. ونحن ينبغي أن لا نستدرج بالمناسبة يعني إلى إعلان جرائم هؤلاء، بل يجب أن نكتمها نكبتها وأن نعلن الحكم الشرعي للشيء، ويكون عندنا غيرة على أحكام الإسلام. هذا يدفع المسلمات للمزيد من التمسك بالحجاب، وكذلك نعلم حقيقة هؤلاء ولا نصادقهم ولا نهادنهم، ونعرف صد يصدون عن سبيل الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وبعد ذلك هل سنقلدهم في ديمقراطية ولا في حريات الحريات المزعومة؟ بل سنطبق شرع الله ونحرص على تطبيق شرع الله. والله شرع الله فيه السعادة، وكل حرية مفيدة موجودة في الشريعة، كل حرية مفيدة موجودة في الشريعة. ثم قضية قلب الحقائق، يعني ما يفعله هؤلاء مع يبيحون الشذوذ ويمنعون الحجاب الذي فرضه الله عز وجل، يبيحون سب الإسلام والنبي يقولون حرية شخصية، والذي يتعرض لليهود يقولون هذه حرب على السامية. أدانت محكمة نمساوية في عام 2006 مؤرخا بريطانيا بتهمة إنكار المحرقة اليهودية. يا لله، كيف ينكر المحرقة؟ وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات رغم أنه رجع عن رأيه واعتذر واعترف، ولكن حتى ما يعود وألا تأديب الآخرين. ولكن إذا واحد سب الله وسب نبيه ما في هذا، أليس هذا سخفا؟ أليس هذا باطلا؟ كذلك طالعتنا الأخبار بما حدث من بعض الذين يثيرون الفتنة بين المسلمين وبين الشعوب الإسلامية، وهذا هذا أيها الإخوة والأخوات وتر خطير جدا يعزف عليه الأعداء. يريدون أن يدقوا إسفين العداوة بيننا كشعوب مسلمة، يريدون أن نكره بعضنا بعضا، يريدون أن يعادي بعضنا بعضا، يريدون أن نتفرق، يريدون أن نتقاذف بالتهم، ويريدون أن المسلم يكره أخاه المسلم، ويريدون جعلها عنصرية، وكل واحد يتعصب لبلده وكل واحد يتعصب لإقليمه. والله قال في كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالله عليكم أيها الأخوة والأخوات، هل الله جعلنا شعوبا لنتعارك؟ هل الله جعلنا شعوبا لنتعارك؟ أم جعلنا شعوبا لنتعارف وليس لنتعارك، وإنما لنتعارف؟ واليوم بعض المعلقين على الأخبار في بعض المواقع الإلكترونية لا أشك أنهم عملاء يؤججون فيكتبون على أنهم من البلد الفلاني سب في البلد الآخر، ويكتب الرد على أنهم البلد هذا سب في البلد الأول، وهكذا. لماذا؟ للتفريق بين المسلمين. ودوا ما عنتم، يريدون الفتنة لإيقاع الفتنة بيننا، فيجب أن نتنبه لهذا. وهذا استطلاع أعده فريق البرنامج يبين آراء بعض الإخوة في هذا الأمر، مما طاب به الكلام وسمحت به نفوسهم، فلنستمع إليه.
رب ضارة نافعة، عنوان ينطبق على الأزمة الأخيرة التي أثارت استياء قطاع عريض من الشعبين المصري والسعودي اللذين تربطهما علاقات وطيدة لا تهزها حادثة عابرة، وقد كشفت عن وعي عميق لدى أبناء الأمة حول أسبابها والدوافع الخفية وراءها.
بخصوص الأزمة الحالية اللي بين مصر والسعودية، كان دور الإعلام ليه دور تأثير عالي جدا بين مصر والسعودية في بداية الأزمة، نتيجة أن بعض الوسائل اتخذت بعض الوسائل الغير مسؤولة في أنها تطلع تصريحات مش معروفة مصدر ولا معلومة هي جات منين من مصادر رسمية.
من ناحية الأخبار ما نقدر نقول والله كانت للأسف ما في مصداقية في أكثر من جهة، سواء السعودية أو المصرية، مما أثار البلبلة وزيادة التضخم الأمر، مع أنه كان الموضوع جدا بسيط جدا، يعني ما يحتاج لهذه الضجة الإعلامية اللي صارت.
بالتوازي مع العمل الدبلوماسي على أعلى المستويات، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حراكا إيجابيا يعكس وعيا عميقا بأهمية الترابط بين الشعبين.
كان في جملة شدتني كتير من أحد الشباب السعوديين، مصر أهل البسمة والنقاء والمحبة والوفاء والخير والعطاء، مصر نحن ونحن هي.
وتبقى العلاقات السعودية المصرية عصية على الاختراق، حيث يتربص بها الأعداء من كل جانب، في الوقت الذي يطمح فيه العالم الإسلامي لعودة مصر لموقعها الريادي إلى جوار حاضنة الإسلام.
إذن لن يكون لهذا رواج عند أذكياء المسلمين، ويجب أن نسعى في رص صفوف المسلمين. نعم، هذا لا يعني أن تستمر الأخطاء، ولا يعني أن نرضى بظلم، ولا يعني أن نسكت عن منكر، بل ننكر وننصح، ولكن لا يمكن أن نترك الأمور تنفلت أو أن يبلغ أعداء الله هدفهم في هذا. نستقبل أسئلتكم أيها الإخوة والأخوات بمشيئة الله تعالى في هذا البرنامج، ونريد أن نقول أيضا بأننا لا ننسى إخواننا في بلاد الشام فيما يعانونه والله من أنواع المصائب والمآسي، وتصوروا أن هنالك معبرا يهرب منه بعض هؤلاء اللاجئين على الحدود بين الأردن وسوريا، فخرجت بعض العوائل تجري لأجل النفاذ بجلدها، فإذا بالمجرمين يطلقون عليهم النيران فيقتل من يقتل. يقول بعض إخواننا في الأردن، تصور أنه وصل إلى الطرف الآخر الحدود الأردنية أطفال عمرهم 4 سنوات ما معهم أحد، طفل عمره 4 سنوات هو الذي نجا، ما معه أحد جاء يجري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم، ونسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن ينزل عليهم نصره وأن يربط على قلوبهم، ونسأله أن يجعلنا مددا لإخواننا، إنه سميع مجيب. أبو كوثر من المغرب، تفضل. تفضل أبا كوثر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، طلع حياك الله يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا منذ 20 سنة قمت ب أنا منذ 20 سنة قمت بمحاولة انتحار، حيث احتسيت مادة سامة، وفي تلك الفترة كان كثير من الشباب والسبان يقومون بهذه العملية، ربما هو استدراج من الشيطان، ولكن لحسن الحظ وكما شاءت الأقدار أن العملية لم تتم بحمد الله، أنني لم أصب بأي ضرر. والغريب في الأمر أن كل من احتتى تلك المادة ولو بكمية قليلة كان مصيره هو الموت.
طيب أبا كوثر، أنت تقول يعني أنه جات مدة كان كثير من الشباب والشابات يقدمون على الانتحار، لماذا؟
في تلك الفترة كنا يعني في سن يعني مراهقة، وربما مشاكل يعني لا تستحق الإقدام على كبيرة مثل هذه.
أيوة.
هي كانت ربما تتعلم في شيخ النزالين يعني مشاكل اليافعين
طيب أيضا
أثناء ما دفعني لهذا الانتحار هو أنني كنت أريد ربما الشعرة يعني.
أيوة.
طيب. نعم.
طيب تنبيه بس لك يا أبا كوثر، قلت شاءت الأقدار وهذا لا يجوز، وإنما نقول شاء الله عز وجل، لأن القدر هو يجريه الله سبحانه وتعالى، فالقدر ليس له مشيئة وإنما المشيئة لله سبحانه وتعالى. وتسمع الجواب عن سؤالك إن شاء الله. أخونا عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام طيب بركاته، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
عندي سؤال.
تفضل.
هل خروج الدم يبطل الصلاة والصوم والوضوء؟
هل خروج الدم
يبطل الصلاة والصوم والوضوء؟
يبطل الصلاة والصوم والوضوء. أيوة.
السؤال الثاني.
أيوة.
ما رأيكم في وصف الجيش الذي يقاتل على الأمة في الشام بالحرب؟
ما أعد مرة أخرى.
ما رأيكم في وصف الجيش الذي يقاتل عن الأمة في الشام بالحرب؟
طيب حياك الله، حياك الله يا أخي. تسمع الجواب إن شاء الله. طيب أما أخونا أبو كوثر فالحمد لله الذي نجاه، نقول الحمد لله الذي نجاك من هذا، وما كنت لتنجو لولا أن نجاك الله، وهذه نعمة جديدة عليك من الله عز وجل، فقد أنعم عليك بنعمة الحياة لما ولدتك أمك ثم حفظك حتى كبرت ثم نجاك من الموت، نجاك من الموت ونجاك من موت أقدمت عليه، اقترفته بيديك، اقترفت أسبابه، ولذلك فإن شكرك لله يجب أن يتضاعف، ليس شكر الحياة فقط وإنما شكر النجاة وأنه جعلك تستمر في الحياة وتتوب إلى الله وتكفر عن سيئاتك بما استطعت من الأعمال الصالحة، اجتهد في الأعمال الصالحة واجعل حياتك في خير وطاعة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أخونا رحيم من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل يا أخي. طيب رحيم لعلك إذا استطعت أن تملي السؤال للإخوة في التحكم وهم يرسلوه إلي عبر الجهاز إن شاء الله. طيب أخونا عيسى من الكويت. طيب أيضا تعليق آخر يقول الأخ يعني أبو كوثر ذكر كلاما مهم يعني في عرضه في عرض الكلام ذكر مسألة عجيبة، يقول كنا شباب مراهقين وبعضنا كان يريد الإقدام على الانتحار لأجل الشهرة. والله هنا سنقف وقفة ويعني خطوط حمراء تحت هذه الكلمة، الانتحار لأجل الشهرة. طيب كيف حتستفيد من الشهرة إذا مت؟ يعني الواحد ممكن يفعل الآن عملا ما يشتهر بين الناس ويجيب اسمه في وسائل الإعلام فيشبع ذلك رغبة في نفسه في التعالي والافتخار والانتشاء بأنه صار مشهورا واسمه على كل لسان، لكن الآن لو انتحر ومات حيستفيد من الشهرة إيش؟ مات. ولذلك سبحان الله يجب هنا أن نفكر أن بعض المراهقين والمراهقات يكون عندهم شيء عجيب، تفكير عجيب، نزعة عجيبة، انحراف عجيب، يموت للشهرة. طب وإيش حيستفيد بعد الموت؟ إنه عجب والله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام طيب بركاته.
حبكم في الله يا شيخ بارك الله
حبك فيك. حبك الله حياك الله.
الشيخ عندنا بيت لورثة عرض للبيع لمدة أكثر من سنة.
نعم.
أساس كل واحد يأخذ نصيبه.
نعم.
هل الآن في زكاة على زكاة البيت هذا المعروض للبيع؟
طيب طيب.
وإذا كان الآن تقريبا لو البيت قيمته 100,000 ونصيب كل واحد مثلا 40,000 مثلا.
نعم.
هل يزكون 40,000 كل واحد يزكي النصيب تبعه ولا كيف؟
طيب طيب.
وشيخ عندنا طلب، لو تكرمتم تضعون خطبتكم على صحيفة التويتر، ثم ذكرت لكم في الحرم قبل مدة إذا تذكر.
يعني وضع رابط الخطبة في موقف في التويتر.
الله لا يهينك، ممكن شيخ.
طيب. طيب.
بارك. مشكور شيخ، جزاكم الله خير.
الله يحييك يا أخي، حياك الله. طيب. كان أخونا عبد الصمد يقول يعني ما هو الرأي في وصف الجيش بالجيش الحر؟ طبعا هذا الوصف قد أطلق وشاع واشتهر ومشى هذا الوصف، ولعل المقصود به الحر من الذل، الحر من العبودية للبشر، الحر من الأوامر المحرمة، الحر من الطغيان ونحو ذلك، لعل هذا هو قصدهم. والمسألة واسعة في هذا، لكن يجب أن يتذكروا أولا أن القتال لله ولإعلاء كلمة الله ولدفع الظلم عن المسلمين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من النساء والرجال والولدان، هؤلاء الذين يقاتل للدفاع عنهم. فإذا ينبغي أن نذكر الآن بغض النظر اسم الجيش الحر أو نجعل له اسم آخر، المهم لماذا القتال وإراقة الدماء لماذا؟ وهم الآن يدافعون عن دين وعن عرض، يدافعون عن مال، يدافعون عن أرواحهم، لأن الإجرام، آلة الإجرام تقتل وتقصف وتهدم وتسرق وتغتصب وتخطف وتعذب، ولذلك صار قتالهم اضطرارا الآن، قتال دفاعي اضطرارا، يدافعون عن أحياء وعن الناس وعن المسلمين، وهذا فيه أجر عظيم لمن حسنت نيته. فلا قتال عصبية ولا قتال حمية ولا قتال ليقال فلان جريء وفلان شجاع ولا قتال لمغانم وإنه نروح نحصل أموال ناخذها ونستولي عليها، لا، قتال لله. أخونا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
جزاكم الله خير. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
ما حكم اشتراك اليد اليسرى في تناول بعض الأطعمة التي تحتاج إلى ذلك؟
تناول أطعمة باليد اليسرى؟
إيه، التي تحتاج إلى ذلك.
يعني كيف؟ ما يمكن يتناولها باليمنى؟
يعني تحتاج، يعني مثلا اليمنى واليسرى مع بعض.
يعني اليمنى واليسرى يستعملها في إعداد الطعام ولا في أكله وتناوله؟
في الأكل والتناول.
طيب مثل إيش مثلا الواحد يحتاج إلى اليدين في وضع اللقمة في الفم، مثل إيش؟
يعني مثلا الأكل اللي يحتاج مثلا السكين والشوكة.
أيوة، السكين والشوكة للتقطيع.
أيوة في الأكل يعني.
أيوة، يعني يا أخي السكين والشوكة نستعملها في التقطيع، بس في النهاية سيكون التناول باليمنى.
نعم.
أيوة، هذه هي قضية مهمة. طيب تفضل.
وهل البخور واللبان يفطر الصائم؟
اللبان الذي يجعل للتبخر يعني. أيوة. طيب تسمع الجواب. نعم.
هل الدعاء يكفي لنصرة إخواننا في سوريا؟
طيب،
جزاكم الله خير.
حياك الله. أخونا أبو سارة، تفضل. أبو سارة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن ناخذ رقم حضرتك أكلمك؟
طيب، تأخذ إن شاء الله من التحكم، يعطونك إياه إخوانا إن شاء الله. طيب. كان أخونا يسأل عن قضية خروج الدم. خروج الدم إذا كان من قبل أو دبر انتقض الوضوء. أما خروج الدم من الجلد من الجراح مثلا، فلم يثبت هنالك دليل قاطع في نقضه للوضوء، والعبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز أن نقول مثلا هذه حكمها كذا بدون دليل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا، طبعا يعني مثلا مثل النصف ريال هذا يعتبر كثير عرفا فما زاد، نقطة بسيطة قليل عرفا لا يضر. فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطا فهذا شيء حسن، إذا خرج منه دم كثير، لأنه إذا نظر إلى اختلاف أهل العلم ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإنه يتوضأ وهذا الأحسن. أما الصوم فإذا خرج بجرح فإنه لا يبطل صومه، وإذا أراد أن وإذا كان كثيرا فاحتاط بالقضاء فهو أحسن، لكن إذا كان حجامة فإنه يقضي لأن الحجامة تفطر. أبو عبد الإلام الجزائر،
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، ما هو نسأل عن ضوابط مطالعة الكتب، فقلنا ضابط في مطالعة الكتب، وهل يجب يعني الرحلة لطلب العلم أو أن بعض المشايخ يحذرون من مطالعة الكتب فقط؟ فهل هناك ضوابط يعني لمطالعة الكتب والاستفادة
طيب
منها؟
طيب،
تحسين النفس بالعلم.
طيب، حياك الله. كان أخونا أبو محمد من الكويت يسأل من الكويت عن قضية بيت لورثة معروض للبيع مدة سنة، إذا عرض للبيع مدة سنة صار من عروض التجارة وبالتالي فإنه يجب إخراج الزكاة عنه. طيب هذول ورثة شو نقول؟ ورثة شركاء، كل واحد يخرج الزكاة عن نصيبه، كل واحد يخرج الزكاة عن نصيبه، فإذا أخرجوا عن الجميع الحمد لله برئت الذمة. تناول الأطعمة، بعض الناس يقول نأخذ السندويتش باليمين والبيبسي باليسار، نقول لا لا، تأخذ السندويتش باليمين وتضع السندويتش وتأخذ الشراب المباح وتشربه باليمين أيضا، ما تستعمل اليسرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والشيطان يأكل بشماله. بالنسبة للبخور هذا المباشر الذي يستنشق، بعض العلماء رأى أنه أن استنشاق الصائم للبخور بغض النظر عن المادة إذا استنشقه دخل إلى الجوف فإنه ينزل بعد ذلك إلى الداخل، يتكثف تحول إلى مادة تنزل، فالأحوط للإنسان أن لا يستنشق مباشرة. أما شم رائحة البخور الطيبة من بعيد لا يفطر. الدعاء لإخواننا هذا مهم جدا، ولكن لابد من كل واحد يستطيع يعمل شيء، يعمل بالمال بالنفس بقضية الكتابة، المشاركة الإعلامية عبر الشبكة، الأطباء، الدعاة في المخيمات اللاجئين، إنشاء منشآت تعليمية، لابد من نصرة إخواننا بجميع الطرق. وأخيرا قضية طلب العلم والكتب، لا تكفي الكتب، يعني حضور الدروس مهم جدا، حضور حلق العلم مهم جدا. إذا ما استطعت يا أخي، ما وجدت مثلا حلق علم أو علماء تطلب على أيديهم العلم تحضر معهم الدروس، لأن الجلوس العالم بركة وخير، وتفهم تسمع كلامه وتتمكن من سؤاله وتأخذ من أدبه وتفهم من إشارته وتفهم من طريقة إلقائه ما لا تفهم من الكتب بلا شك. والعالم لفظه صحيح، الكتاب أنت ممكن تقرأ ممكن في أخطاء مطبعية، أو الواحد يقرأ الكتاب ما هو مشكل يقرأ خطأ أو يفهم خطأ، لكن هل معنى ذلك أنه إحنا ما الكتب نعرض عنها تماما؟ لا، نقول هذه مع هذه، حلق العلم مع الكتب. طيب إذا ما في حلق علم، الآن في مواد كثيرة مسجلة يا إخواني وأخواتي على الشبكة منتشرة موجودة لعلماء كثيرين، فممكن نسمعها في شروح الكتب، في التفسير، في العقيدة والتوحيد، في الفقه وغيره. فإذا خلونا نسمع كلام علمائنا من الشبكة، مثلا من الشبكة إذا ما استطعنا أن نجلس في مجالسهم أو توفاهم الله، ويكون في هذا خير كثير، ضم الدروس المسجلة مع القراءة في الكتب. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من أنصار شرعه، وأن نكون ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعملون بعلمهم، إنه سميع مجيب، حفظنا الله وإياكم من كل سوء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.